إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في المختصر الذي صنعه على الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية، الباب الثامن في علو الله تعالى وأدلة العلو. علو الله تعالى من صفاته الذاتية وينقسم إلى قسمين: علو ذات وعلو صفات. فأما علو الصفات فمعناه أنه ما من صفة كمال إلا والله تعالى له أعلاها وأكملها، سواء كانت من صفات المجد والقهر أم من صفات الجمال والقدر. وهذا القسم من قسمي علو الله تبارك وتعالى لا اختلاف فيه، فجميع الطوائف تثبته لله تبارك وتعالى، أعني علو الصفات. وأما علو الذات فمعناه أن الله بذاته فوق جميع خلقه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فأما الكتاب والسنة فإنهما مملوءان بما هو صريح أو ظاهر في إثبات علو الله تعالى بذاته فوق خلقه. الصريح ما أفاد معنى لا يحتمل غيره، لا بطريق اللازم بل بالمطابقة أو التضمن. وأما الظاهر فما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. وقد تنوعت دلالة الكتاب والسنة على ذلك، فتارة بذكر العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء، مثل قوله تعالى: وهو العلي العظيم، وقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش. وهذا الحديث ذكره اللالكائي والألباني في مختصر العلو، وصححه الذهبي وابن القيم وجوده الألباني، وهو موقوف. وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، كما في الصحيحين، وتارة بصعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم يعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. رواه أحمد. وتارة بنزول الأشياء منه ونحو ذلك، مثل قوله تعالى: تنزيل من رب العالمين، وقوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك، وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كما في الصحيحين، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في علو الله تعالى على خلقه، تواترا يوجب علما ضروريا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالها عن ربه وتلقتها أمته عنه. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة أهل السنة على أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه، وكلامهم مملوء بذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم النافي لصفات الله وعلوه، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف مذهب جهم، ولم يقل أحد من السلف قط إن الله ليس في السماء، ولا إنه بذاته في كل مكان، ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه، بل قد أشار إليه أعلم الخلق به صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع يوم عرفة في ذلك المجمع العظيم، حينما رفع إصبعه إلى السماء يقول: اللهم اشهد، يشهد ربه على إقرار أمته بإبلاغه الرسالة صلوات الله وسلامه عليه. فهذا إجماع الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وكذا ما أجمع عليه أئمة أهل السنة على أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه، فهذا علو الذات لله تبارك وتعالى ثابت بالكتاب والسنة على تنوع دلالتهما، وثابت بالإجماع، وثابت بالعقل، فإن كل عقل صريح يدل على وجوب علو الله بذاته فوق خلقه من وجهين: الأول أن العلو صفة كمال، والله تعالى قد وجب له الكمال المطلق من جميع الوجوه، فلزم ثبوت العلو له تبارك وتعالى. والوجه الثاني أن العلو ضد السفل، والسفل صفة نقص، والله تعالى منزه عن جميع صفات النقص، فلزم تنزيهه عن السفل، ولزم ثبوت ضده له وهو العلو. فهذه دلالة العقل، وهي ثابتة من هذين الوجهين. وأما الفطرة فإن الله تعالى فطر الخلق كلهم، العرب والعجم حتى البهائم، على الإيمان به وبعلوه، فما من عبد يتوجه إلى ربه بدعاء أو عبادة إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو وارتفاع قلبه إلى السماء، لا يلتفت إلى غيره يمينا ولا شمالا، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من اجتالته الشياطين والأهواء. وكان أبو المعالي الجويني يقول في مجلسه: كان الله ولا شيء، وهو الآن على ما عليه كان، يعرض بإنكار استواء الله تعالى على عرشه. فقال له أبو جعفر الهمداني، وكان من أهل الحديث رحمه الله: دعنا من ذكر العرش، أي لأنه ثبت بالسمع، وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة فكيف ندفع هذه الضرورة من قلوبنا؟ فصرخ أبو المعالي ولطم رأسه وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. فهذه الأدلة الخمسة، يعني الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كلها تطابقت على إثبات علو الله بذاته فوق خلقه. فأما قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وأما قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فليس معناهما أن الله في الأرض كما أنه في السماء. ومن توهم هذا أو نقله عن أحد من السلف فهو مخطئ في وهمه وكاذب في نقله. وإنما معنى الآية الأولى، وهي قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فمعناها أن الله مألوه أي معبود في السماوات وفي الأرض، كل من فيهما فإنه يتأله إليه ويعبده. وقيل معناها أن الله في السماوات ثم ابتدأ فقال: وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي إن الله يعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس علوه فوق السماوات بمانع من علمه سركم وجهركم في الأرض. وأما الآية الثانية فمعناها، وهي قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، معناها أن الله إله في السماء وإله في الأرض، فألوهيته تعالى ثابتة فيهما أي في السماوات وفي الأرض وإن كان هو في السماء. ونظير ذلك قول القائل: فلان أمير في مكة وأمير في المدينة، أي أن إمارته ثابتة في البلدين وإن كان هو في أحدهما. وهذا تعبير صحيح لغة وعرفا، والله تعالى أعلم. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية جملة من الآيات لإثبات علو الله تبارك وتعالى بذاته على خلقه، وقد شرحها العلامة المختصر للحموية. فمن المناسب أن ننظر في هذا الأمر نظرة ما. قال العلامة المختصر: ذكر المؤلف رحمه الله، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، في إثبات علو الله على خلقه ست آيات. الآية الأولى قوله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ثم قال: الخطاب لعيسى بن مريم الذي خلقه الله من أم بلا أب، ولهذا ينسب إلى أمه فيقال عيسى بن مريم. يقول الله تعالى: إني متوفيك. ذكر العلماء فيها ثلاثة أقوال: القول الأول متوفيك بمعنى قابضه، ومنه قولهم: توفى حقه أي قبضه. وقد نقل ذلك ابن جرير في التفسير عن جماعة من السلف واختاره ورجحه على ما سواه. القول الثاني متوفيك منيمك، لأن النوم وفاة، كما قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. القول الثالث أنه وفاة موت، متوفيك مميتك، ومنه قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. وفيها قول رابع لم يذكره العلامة ابن عثيمين، وهو أن قوله تعالى متوفيك ورافعك من المقدم والمؤخر، وتقديره إني رافعك إلي ومتوفيك، أي إني رافعك الآن ومميتك بعد النزول من السماء في الحين الذي قدر لك. والقول بأن متوفيك بمعنى مميتك بعيد، لأن عيسى عليه السلام لم يمت وسينزل في آخر الزمان. قال الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت عيسى على أحد القولين، وذلك إذا نزل في آخر الزمان. وقيل قبل موت الواحد، يعني ما من أحد من أهل الكتاب إلا إذا حضرته الوفاة آمن بعيسى حتى وإن كان يهوديا، وهذا القول ضعيف. بقي النظر بين وفاة القبض ووفاة النوم. قال: فنقول إنه يمكن أن يجمع بينهما فيكون قابضا له حال نومه، أي أن الله تعالى ألقى عليه النوم ثم رفع، ولا منافاة بين الأمرين. قوله ورافعك إلي هو الشاهد هنا، فإن إلي تفيد الغاية، وقوله ورافعك إلي يدل على أن المرفوع إليه كان عاليا، وهذا يدل على علو الله عز وجل. فلو قال قائل المراد رافعك منزلة، كما قال الله تعالى وديها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، قلنا هذا لا يستقيم، لأن الرفع هنا عدي بحرف يختص بالرفع الذي هو الفوقية، رفع الجسد وليس رفع المنزلة. واعلم أن علو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: إلى علو ذات وإلى علو معنوي. أما العلو المعنوي فهو ثابت لله بإجماع أهل القبلة، أي بالإجماع من أهل البدع وأهل السنة، كلهم يؤمنون بأن الله تعالى عال علوا معنويا. وأما العلو الذاتي فيثبته أهل السنة ولا يثبته أهل البدع، فيقولون إن الله تعالى ليس عاليا علوا ذاتيا. قال: فنبدأ أولا بأدلة أهل السنة على علو الله سبحانه وتعالى الذاتي، فنقول إن أهل السنة استدلوا على علو الله تعالى علوا ذاتيا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. أولا، فالكتاب تنوعت دلالته على علو الله، فتارة يذكر العلو، وتارة يذكر الفوقية، وتارة يذكر نزول الأشياء من عنده، وتارة يذكر صعودها إليه، وتارة بكونه في السماء. فالعلو مثل قوله وهو العلي العظيم، وقوله سبح اسم ربك الأعلى، والفوقية قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما نزول الأشياء منه فمثل قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وكقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وما أشبه ذلك. وأما صعود الأشياء إليه فكقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وكقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه. وأما كونه في السماء فكقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. فهذه كلها من دلالة الكتاب العزيز على علو ربنا تبارك وتعالى علوا ذاتيا. وقد تنوعت دلالة الكتاب على إثبات هذا العلو الذاتي لربنا تبارك وتعالى، فأحيانا يذكر العلو، وأحيانا يذكر الفوقية، وأحيانا يذكر نزول الأشياء منه، وأحيانا يذكر صعود الأشياء إليه، وأحيانا يذكر كونه في السماء. وأما السنة فقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وإقراره. فأما قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فجاء بذكر العلو والفوقية، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم سبحان ربي الأعلى كما روى حذيفة وأخرجه مسلم في صحيح، وكقوله لما ذكر السماوات قال والله فوق العرش، وقد مر ذلك في كلام المختصر رحمه الله تعالى على الفتوى الحموية. وجاء بذكر أن الله في السماء كقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، والحديث كما مر في الصحيحين وهو من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. إذن فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه إثبات صفة العلو الذاتي لله تبارك وتعالى. وقد جاء قوله صلى الله عليه وسلم بذكر العلو وبذكر الفوقي. وأما الفعل فكرفع إصبعه إلى السماء وهو يخطب الناس في أكبر مجمع، وذلك في يوم عرفة عام حجة الوداع، فإن الصحابة لم يجتمعوا اجتماعا أكبر من ذلك الجمع، إذ إن الذي حج معه بلغ نحو 100,000 والذين مات عنهم نحو 124,000، يعني عامة المسلمين حضروا ذلك الجمع. فقال عليه الصلاة والسلام ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. وكان يقول اللهم اشهد، يشير إلى السماء بإصبعه وينكتها إلى الناس. والحديث ذكره جابر رضي الله عنه في سياق حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرجها مسلم في صحيح. ومن الفعل أيضا رفع يديه إلى السماء في الدعاء، وهذا إثبات للعلو بالفعل. وأما التقرير فإنه في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه أتى بجارية يريد أن يعتقها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى معلقا على حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه فهذه جارية لم تتعلم، والغالب على الجواري الجهل، لا سيما وهي أمة غير حرة لا تملك نفسها، تعلم أن ربها في السماء، وضلال بني آدم ينكرون أن الله تعالى في السماء ويقولون إما أنه لا فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال، أو أنه في كل مكان. فهذه من أدلة الكتاب والسنة. وأما دلالة الإجماع فقد أجمع السلف على أن الله تعالى بذاته في السماء من عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا. إن قلت كيف أجمعوا، فهذا موطن مهم، إن قلت كيف أجمعوا، فالجواب إمرارهم هذه الآيات والأحاديث مع تكرار العلو فيها والفوقية ونزول الأشياء منه وصعودها إليه دون أن يأتوا بما يخالفها إجماع منهم على مدلوله. ولهذا لما قال شيخ الإسلام إن السلف مجمعون على ذلك قال ولم يقل أحد منهم إن الله ليس في السماء أو إن الله في الأرض أو إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل أو إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه. فإذا هذا إجماع السلف. إن قيل لك كيف أجمعوا ومن أين، فالجواب إمرارهم هذه الآيات والأحاديث مع تكرار العلو فيها والفوقية ونزول الأشياء منه
وصعودها إليه دون أن يأتوا بما يخالفها إجماع منهم على مدلوله. فهذه دلالة الإجماع على علو الله تبارك وتعالى بذاته على خلقه. وأما دلالة العقل فلا شك أن الله عز وجل إما أن يكون في العلو أو في السفل، وكونه في السفل مستحيل لأنه نقص يستلزم أن يكون فوقه شيء من مخلوقاته، فلا يكون له العلو التام والسيطرة التامة والسلطان التام. فإذا كان السفل مستحيلا كان العلو واجبا. وهناك تقرير عقلي آخر، وهو أن نقول إن العلو صفة كمال باتفاق العقلاء، وإذا كان صفة كمال وجب أن يكون ثابتا لله، لأن كل صفة كمال مطلقة فهي ثابتة لله عز وجل. قال: وقولنا مطلقة احترازا من الكمال النسبي الذي يكون كمالا في حال دون حال، فالنوم مثلا نقص، ولكن لمن يحتاج إليه ويستعيد قوته به هو كمال في حق. لذلك قال: كل صفة كمال مطلقة فهي ثابتة لله تبارك وتعالى، واحترز بقوله مطلقة من الكمال النسبي الذي يكون كمالا في حال دون حال. وأما دلالة الفطرة فأمر لا يمكن المنازعة فيه ولا المكابرة، فكل إنسان مفطور على أن الله تعالى في السماء. ولهذا عندما يفجأك الشيء الذي لا تستطيع دفعه فإنما تتوجه إلى الله تبارك وتعالى بدفعه، وقلبك ينصرف إلى السماء. حتى الذين ينكرون علو الذات لا يقدرون أن ينزلوا أيديهم إلى الأرض، وهذه الفطرة لا يمكن إنكارها، حتى إنهم يقولون إن بعض المخلوقات العجماء تعرف أن الله تعالى في السماء، كما في الحديث الذي يروى أن سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام خرج يستسقي ذات يوم للناس، فلما خرج رأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها نحو السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. فقال سليمان: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. وقد عزاه السيوطي في الدر المنثور لابن أبي شيبة ولأحمد في الزهد ولابن أبي حاتم عن أبي الصديق النادي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا إلهام فطري. فالحاصل أن كون الله تعالى في السماء أمر معلوم بالفطرة. والله لولا فساد فطرة هؤلاء المنكرين لذلك لعلموا أن الله في السماء بدون أن يطالعوا أي كتاب، لأن الأمر الذي تدل عليه الفطرة لا يحتاج إلى مراجعة الكتب. والذين أنكروا علو الله عز وجل بذاته يقولون: لو كان في العلو بذاته كان في جهة، وإذا كان في جهة كان محدودا وجسما، وهذا ممتنع. والجواب عن قولهم إنه يلزم أن يكون محدودا وجسما نقول: أولا، لا يجوز إبطال دلالة النصوص بمثل هذه التعليلات، ولو جاز هذا لأمكن كل شخص لا يريد ما يقتضيه النص أن يعلله بمثل هذه العلل العليلة. فإذا كان الله أثبت لنفسه العلو، وإذا كان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أثبت له العلو، والسلف الصالح أثبتوا له العلو، فلا يقبل أن يأتي شخص ويقول: لا يمكن أن يكون علو ذات، لأنه لو كان علو ذات لكان كذا وكذا. ثانيا نقول: إن كان ما ذكرتم لازما لإثبات العلو لزوما صحيحا فلنقل به، لأن لازم كلام الله ورسوله حق، إذ إن الله تعالى يعلم ما يلزم من كلامه، فلو كانت نصوص العلو تستلزم معنى فاسدا لبينه، ولكنها لا تستلزم معنى فاسدا، وهذه مسألة لازم القول، هل هي قول أو لا؟ وفيها تفصيل. فإذا كان لازم القول لكلام الله تبارك وتعالى ولكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه حق، لأن كلام الله تبارك وتعالى حق، ولأن كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حق، ولازم الحق حق. وأما من دون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهل يكون لازم كلامه كلاما له أو لا يكون؟ في هذا تفصيل أيضا. فقال العلماء إنه إذا ما رجع في ذلك، لأن الإنسان في مضائق المناظرات وفي أثناء المجادلات قد يقول كلاما لا يعني لازمه، فإذا رجع في هذا اللازم الذي يلزم من ظاهر كلامه فأقر به والتزمه فيكون قولا له، وإذا لم يلتزم فإننا لا نستطيع أن نلزمه به. ثالثا نقول: ما هو الحد والجسم الذي أجلبتم علينا بخيلكم ورجلكم فيها؟ أتريدون بالحد أن شيئا من المخلوقات يحيط بالله؟ فهذا باطل ومنتف عن الله عز وجل، وليس بلازم من إثبات العلو لله. أم تريدون بالحد أن الله تعالى بائن من خلقه غير حال فيهم؟ فهذا حق من حيث المعنى، ولكن لا نطلق لفظه نفيا ولا إثباتا يعني الحد لعدم ورود ذلك في الكتاب والسنة، لا نفيا ولا إثباتا. وأما الجسم فنقول: ماذا تريدون بالجسم؟ أتريدون أنه جسم مركب من عظم ولحم وجلد ونحو ذلك؟ فهذا باطل ومنتف عن الله عز وجل، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أم تريدون بالجسم ما هو قائم بنفسه متصف بما يليق به؟ فهذا حق من حيث المعنى، لكن لا نطلق لفظه يعني لفظ الجسم نفيا ولا إثباتا لما سبق. وكذلك نقول في الجهة: هل تريدون أن الله تعالى له جهة تحيط به؟ فهذا باطل وليس بلازم من إثبات علوه عز وجل. أم تريدون جهة علو لا تحيط بالله؟ فهذا حق لا يصح نفيه عن الله تبارك وتعالى. وأما اللفظ فيسري عليه القانون، فإننا لا نطلقه على الله تبارك وتعالى ولا ننفيه لعدم ورود الكتاب والسنة بإثباته ولا بنفيه، ولكن نستفصل عن المعنى، فإن كان المعنى يليق بالله تبارك وتعالى قبلناه يعني المعنى، وإذا كان لا يليق بالله تبارك وتعالى رددناه. فرغ من التعليق على الآية الأولى. ثم ذكر الآية الثانية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية للدلالة على علو الله تبارك وتعالى بذاته على خلقه، والآية هي قوله تعالى: بل رفعه الله إليه، أي رفع الله سبحانه وتعالى المسيح عليه السلام إليه وهو حي لم يقتل ولم يصلب. وهذا محل الشاهد، لأن فيه إثبات علو الله على خلقه، لأن الرفع يكون إلى أعلى، فأتى بمحل الشاهد من الآية. قال الشارح: بل للإضراب الإبطالي، لإبطال قولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فكذبهم الله تبارك وتعالى بقوله وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، فبل ها هنا للإضراب الإبطالي لإبطال قوله، والشاهد قوله تعالى بل رفعه الله إليه، فإنه صريح في أن الله تعالى عالم بذاته، إذ الرفع إلى الشيء يستلزم علوه. وأما الآية الثالثة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله فقول الله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه أي إلى الله سبحانه لا إلى غيره يرتفع الكلم الطيب، والكلم الطيب الذكر والتلاوة والدعاء، والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، فإن الكلم الطيب لا يقبل إلا مع العمل الصالح، فمن ذكر الله تعالى ولم يؤدي فرائضه رد كلامه. قال إياس بن معاوية: لولا العمل الصالح لم يرفع الكلام، فإن الحسن وقتادة قال: لا يقبل قول إلا بعمل. إليه أي إلى الله عز وجل لا إلى غيره. إليه يصعد الكلم الطيب، تقديم ما حقه التأخير يفيد القصر، وقدم الجار والمجرور. إليه يصعد الكلم الطيب، الكلم هنا اسم جمع، مفرده كلمة، وجمع كلمة كلمات، والكلم الطيب يشمل كل كلمة يتقرب بها إلى الله عز وجل، كقراءة القرآن والذكر والعلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكل كلمة تقرب إلى الله عز وجل فهي كلمة طيبة تصعد إلى الله عز وجل وتصل إليه. والعمل الصالح يرفعه الله تعالى إليه أيضا، وهذا قول ثان في تفسير قوله تعالى: والعمل الصالح يرفعه، أي يرفعه الله تبارك وتعالى. وأما القول الأول فإن الضمير كان عائدا إلى الكلم الطيب، أي العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، فإن الكلم الطيب لا يقبل إلا مع العمل الصالح. والقول الثاني: والعمل الصالح يرفعه الله تبارك وتعالى إليه أيضا. فالكلمات تصعد إلى الله، والعمل الصالح يرفعه الله، وهذا يدل على أن الله عالم بذاته، لأن الأشياء تصعد إليه وترفع. الآية الرابعة قوله: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هامان هو وزير فرعون، يقول له فرعون: يا هامان ابن لي صرحا، والصرح القصر الشامخ المنيف، لعلي أبلغ الأسباب جمع سبب، وهو ما يتوصل به إلى غيره من حبل أو سلم أو طريق، والمراد هنا الأبواب. قال زهير: ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، ولو رام أسباب السماء بسلمي. قال: أسباب السماوات فأطلع، فانظر إليه كيف قال فأطلع، أي فأنظر إليه نظر مشرف، وهذا يدل على أن موسى عليه السلام بلغ عن الله تبارك وتعالى البلاغ المبين، وأعلمهم أن الله تبارك وتعالى في السماء، بدليل أن فرعون أراد أن يتخذ هذه الوسيلة ليبطل قول موسى عليه السلام، فأراد أن يصل باتخاذ الأسباب إلى السماوات ليطلع إلى إله موسى، قال: وإني لأظنه كاذبا، فأراد أن يكذب موسى بما بلغه عن ربه من أنه تبارك وتعالى في السماء. فحتى فرعون كان يعلم هذا الأمر وبلغ علمه إليه، وهامان كما مر هو وزير فرعون والآمر بالبناء فرعون، والصرح هو البناء العال، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، أي طرق السماوات وأبوابها، يعني لعلي أبلغ الطرق التي توصل إلى السماء. لماذا؟ فأطالع إلى إله موسى، يعني لأنظر إليه وأصل إليه مباشرة، لأن موسى قال له: إن الله في السماء. فما وهى فرعون على قومه بطلب بناء هذا الصرح العالي ليرقى عليه، ثم يقول لم أجد أحد، ويحتمل أنه قاله على سبيل التهكم، يقول إن موسى قال إن إلهه في السماء اجعلونا نرقى لنراه، فقاله تهكما. وأيا كان فقد قال وإني لأظنه كاذبا للتمويه على قومه، وإلا فهو يعلم أنه صادق. وقد قال موسى له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فلم يقل ما علمت، قال له لقد علمت، فلم يراجعه فرعون، بل أقره على هذا الخبر المؤكد باللام وقد والقسم، ولم يراجعه فيه، فهو يعلم أن الله تبارك وتعالى أنزل هؤلاء وأنزل تلك الآيات من السماء. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فأقره على هذا الخبر المؤكد باللام وقد والقسم. والله عز وجل يقول في آية أخرى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالشاهد من هذا أن أمر فرعون ببناء صرح يطلع به على إله موسى يدل على أن موسى عليه الصلاة والسلام قال لفرعون وآله إن الله في السماء، فيكون علو الله ذاتيا قد جاءت به الشرائع السابقة. فهذه الآية تدل على أن العلو الذاتي جاءت بتقريره الشرائع السابقة. الآية الخامسة والآية السادسة قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. الذي في السماء هو الله عز وجل، لكنه كنى عن نفسه بهذا لأن المقام مقام إظهار عظمته، وأنه فوقكم قادر عليكم مسيطر عليكم مهيمن عليكم، لأن العالية له سلطة على من تحته. فإذا هي تمور أي فإذا هي تضطرب، والجواب لا نأمن والله، لأن الله تبارك وتعالى قال على سبيل السؤال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. الجواب لا نأمن والله، بل نخاف على أنفسنا، فقد كثرت معاصينا فنخاف على أنفسنا أن تخسف بنا الأرض. والانهيارات التي يسمونها الآن بالانهيارات الأرضية والانهيارات الجبلية وما أشبه ذلك هي نفس الذي هدد الله تبارك وتعالى به هنا، لكن يأتون بمثل هذه العبارات يهون الأمر على البسطاء المساكين من الناس، فيقولون هذا انهيار أرضي هذا انهيار جبلي وما أشبه. أم أمنتم يعني بل أمنتم، وأم هنا بمعنى بل والهمزة، يعني بل أأمنتم، وأم هنا بمعنى بل والهمزة. فقوله تعالى أم أمنتم معناها بل أأمنتم أن يرسل عليكم حاصبا، والحاصب عذاب من فوق يحصبون به كما فعل بالذين من قبلكم كقوم لوط وأصحاب الفيل، وأما الخسف فيكون من تحت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا والمسلمين. فالله عز وجل هددنا من فوق ومن تحت، قال الله رب العالمين فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وهذا يكون من فوق، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. أربعة أنواع من العذاب، وهنا ذكر الله تعالى نوعين منها الحاصب والخسف. والشاهد من هذه الآية هو قوله تعالى من في السماء، والذي في السماء هو الله عز وجل، وهو دليل على علو الله عز وجل بذاته. لكن ها هنا إشكال، وهو أن في للظرفية، فإذا كان الله في السماء وفي للظرفية، فإن الظرف محيط بالمظروف. أرأيت لو قلت الماء في الكأس، فالكأس محيط بالماء وأوسع منه، فإذا كان الله تعالى يقول آمنتم من في السماء، فظاهره أن السماء محيطة به تعالى، وهذا الظاهر باطل. وإذا كان الظاهر باطلا فإننا نعلم علم اليقين أنه غير مراد لله، لأنه لا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة باطلا. فما الجواب عن هذا الإشكال؟ قال العلماء: الجواب أن نسلك أحد طريقين، فإما أن نجعل السماء بمعنى العلو، والسماء بمعنى العلو وارد في اللغة بل في القرآن. قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فالمراد بالسماء العلو، لأن الماء ينزل من السحاب لا من السماء التي هي السقف المحفوظ، والسحاب في العلو بين السماء والأرض، كما قال الله جل وعلا: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فيكون معنى من في السماء أي من في العلو، والعرب تقول: كل ما علاك فأضلك فهو سماء. فإذا يكون معنى السماء ها هنا العلو، فلا يوجد إشكال بعد هذا، فهو في العلو ليس يحاذيه شيء ولا يكون فوقه شيء، فهذا وجه. وأما الثاني فهو أن نجعل فيه بمعنى على، ونجعل السماء هي السقف المحفوظ المرفوع، يعني الأجرام السماوية، وتأتي فيه بمعنى على في اللغة العربية بل في القرآن الكريم. قال فرعون لقومه السحرة الذين آمنوا: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. فيكون معنى من في السماء أي من على السماء، ولا إشكال بعد هذا. فإن قلت: كيف تجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم؟ فالجواب أن نقول: أما الآية الأولى فإن الله تعالى يقول: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فالظرف هنا للألوهية، لألوهيته تبارك وتعالى، يعني أن ألوهيته ثابتة في السماء وثابتة في الأرض، كما تقول: فلان أمير في المدينة ومكة، فهو نفسه في واحدة منهما وفيهما جميعا بإمارته وسلطته، فالله تعالى ألوهيته في السماء وفي الأرض، وأما هو عز وجل ففي السماء. قال هذا في شرحه على الواسطية، وقد مر ذكر هذا الكلام بنصه في اختصاره على الحموية، فهو كلام واحد، كلام أهل السنة كلام واحد. والتوحيد كما هو معلوم فيما يتعلق بربنا تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته كلام واحد، ولا تثريب على أحد في ذلك إذا ما كان الكلام واحدا، بل إن المثل الذي ضربه ها هنا هو بعينه ما ضربه هنالك في اختصاره على الحموية: فلان أمير في المدينة ومكة، فهو نفسه في واحدة منهما وفيهما جميعا بإمارته وسلطته، فالله تعالى ألوهيته في السماء وفي الأرض، وأما هو عز وجل ففي السماء. أما الآية الثانية: وهو الله في السماوات وفي الأرض، فنقول فيها كما قلنا في التي قبلها: وهو الله، أي وهو الإله الذي ألوهيته في السماوات وفي الأرض، أما هو نفسه ففي السماء جل وعلا، فيكون المعنى هو المألوه أي المعبود في السماوات، المألوه في الأرض، فألوهيته في السماوات وفي الأرض. فتخريج هذه الآية كتخريج التي قبلها، وهو الكلام بعينه الذي مر ذكره في اختصاره على الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى. وقيل المعنى: وهو الله في السماوات، ثم نقف، ثم تقرأ: وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي أنه في السماوات ويعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس كونه في السماء مع علوه بمانع من علمه بسركم وجهركم في الأرض. وهذا المعنى فيه شيء من الضعف، لأنه يقتضي تفكيك الآية وعدم ارتباط بعضها ببعض. والصواب الأول أن نقول الله في السماوات وفي الأرض، يعني أن ألوهيته ثابتة في السماوات وثابتة في الأرض، فتطابق الآية الأخرى. هذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية، وكانت أيضا سؤالا كالحموية، فإن قاضيا من قضاة واسط كان قد أراد الحج، فلما لقي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى طلب منه أن يكتب له عقيدة، فقال من أكون حتى أكتب عقيدة وعليك بعقائد السلف، يعني العلماء الذين كانوا من قبل فكتبوا عقائدهم وهي عقيدة واحدة. قال لا أرضى ولا أقبل إلا بعقيدة تكتبها أنت، فكتب له العقيدة الواسطية. وقد جرت عليه أيضا كالحموي، جرت عليه كثيرا من المتاع، وعقدت له المناظرات في مصر بسببها، وسجن ردحا من الدهر بسبب ما قرره، مع أنهم لم يستطيعوا أن يراجعوه في حرف واحد منه، حتى إنه تحداهم وقال لهم أنا أعطيكم 3 أعوام لكي تأتوا عن السلف بكلمة واحدة تخالف ما قررته في هذه العقيدة، وكانوا يعلمون أنهم لن يجدوا عن السلف ولا حرفا واحدا يخالف ما أتى هو به في العقيدة الواسطية، لأنها مؤسسة على قال الله تبارك وتعالى قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن يمكنه أن يراجع ذلك. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فتح رب البرية الباب 9 في الجهة، قال نريد بهذه الجهة أن نبين هل الجهة ثابتة لله تعالى أو منتفية عنه. والتحقيق في هذا أنه لا يصح إطلاق الجهة على الله تعالى لا نافيا ولا إثباتا، بل لا بد من التفصيل. فإن أريد بها جهة سفل فإنها منتفية عن الله وممتنعة عليه، لأن الله تعالى قد وجب له العلو المطلق بذاته وصفاته. وإن أريد بها جهة علو تحيط به فهي منتفية عن الله وممتنعة عليه أيضا، فإن الله أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وإن أريد بها جهة علو تليق بعظمته وجلاله من غير إحاطة به فهو حق حينئذ هذا المعنى، وتكون حقا وتكون ثابتة لله تبارك وتعالى وواجبة له. قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلاني في كتاب الغنية، وهو سبحانه بجهة العلو مستو على العرش محتو على الملك. ومعنى قوله محتو على الملك أنه محيط بالملك تبارك وتعالى. فإن قيل إذا نفيتم أن يكون شيء من مخلوقات الله محيطا به، فما الجواب عما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون من أن الله سبحانه في السماء؟ فالجواب أن كون الله في السماء لا يقتضي أن السماء تحيط به، ومن قال ذلك فهو ضال إن قاله من عنده، وكاذب أو مخطئ إن نسبه إلى غيره. فإن كل من عرف عظمة الله تعالى وإحاطته بكل شيء وأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وأنه يطوي السماء كطي السجل للكتب، فإنه لن يخطر بباله أن شيئا من مخلوقاته يمكن أن يحيط به سبحانه وتعالى. وعلى هذا فيخرج كونه في السماء على أحد معنيين، وقد ذكرهما من قبل رحمه الله تعالى، كما مر في شرحه على الواسطي، يقول: المعنى الأول أن يراد بالسماء العلو، فيكون المعنى أن الله في العلو أي في جهة العلو، والسماء بمعنى العلو ثابت في القرآن. قال الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء، أي من العلو لا من السماء نفسها، لأن المطر ينزل من السحاب. المعنى الثاني أن تجعل في بمعنى على، فيكون المعنى أن الله على السماء، وقد جاءت في بمعنى على في مواضع كثيرة من القرآن وغيره. قال الله تبارك وتعالى: فسيحوا في الأرض، أي على الأرض لا في جوفها. الباب العاشر في استواء الله تعالى على عرشه. الاستواء في اللغة يطلق على معان تدور على الكمال والانتهاء، وقد ورد في القرآن على ثلاثة وجوه: مطلق ومقيد بإلى ومقيد بعلى. فأما المطلق فكقوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى. واستوى هاهنا بمعنى كمل، فهذا الاستواء مطلق، يعني لم يأتي معه حرف الجر، فيكون بمعنى كمل. وأتى مقيدا بإلى كقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، أي قصد بإرادة تامة. وأتى مقيدا بعلى كقوله تعالى: لتستووا على ظهوره، ومعناه حينئذ العلو والاستقرار. فاستواء الله على عرشه معناه علوه واستقراره عليه، علوا واستقرارا يليق بجلاله وعظمته. والاستواء من صفاته تعالى الفعلية التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. ومن أدلة السنة ما رواه الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني: إنه مذكور في كل كتاب أنزله الله على كل نبي. وقد أجمع أهل السنة على أن الله تعالى فوق العرش، ولم يقل أحد منهم إنه ليس على العرش، ولا يمكن لأحد أن ينقل عنهم ذلك لا نصا ولا ظاهرا. قال رجل للإمام مالك رحمه الله: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء أي العرق، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به أن يخرج. وهذا الأثر عن مالك رحمه الله وكذا عن شيخه ربيعة صحيح إليهما، وقد روي نحو هذا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك. فقوله الاستواء غير مجهول، أي غير مجهول المعنى في اللغة، فإن معنى الاستواء العلو والاستقرار. وقوله والكيف غير معقول، معناه أن لا ندرك كيفية استواء الله على عرشه بعقولنا، وإنما طريق ذلك السمع، ولم يرد السمع بذكر الكيفية، فإذا انتفى عنها الدليلان العقلي والسمعي كانت مجهولة يجب الكف عنها. وقوله الإيمان به واجب، معناه أن الإيمان باستواء الله على عرشه على الوجه اللائق واجب، لأن الله أخبر به عن نفسه فوجب تصديقه والإيمان به. وقوله والسؤال عنه بدعة، معناه أن السؤال عن كيفية الاستواء بدعة، لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه. وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله في الاستواء ميزان عام لجميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن معناها معلوم لنا، وأما كيفيتها فمجهولة لنا، لأن الله أخبرنا عنها ولم يخبر عن كيفيتها، ولأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا كنا نثبت ذات الله تعالى من غير تكييف لها فكذلك يكون إثبات صفاته من غير تكييف لها. ولهذه الصفات كيفية ولكنها ليست معلومة لنا، ولذلك يقول السلف إن الكيفية مجهولة، الكيف غير معقول، أي لا ندرك كيفية استواء الله تبارك وتعالى على عرشه بعقولنا. فهذا الكلام فيه إثبات الكيفية لله تبارك وتعالى ولكنها غير معلومة له. قال بعض أهل العلم: إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل؟ فقل له: إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. وقال آخر: إذا قال لك الجهمي في صفة من صفات الله كيف هي؟ فقل له: كيف هو بذاته؟ فإنه لا يمكن أن يكيف ذاته تبارك وتعالى. فقل له: إذا كان لا يمكن تكييف ذاته فكذلك لا يمكن تكييف صفاته، لأن الصفات تابعة للموصوف. فإن قال قائل: إذا كان استواء الله على عرشه بمعنى العلو عليه، لزم من ذلك أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وهذا يقتضي أن يكون جسما، والجسم ممتنع على الله. فجوابه أن يقال: لا ريب أن الله أكبر من العرش وأكبر من كل شيء، ولا يلزم على هذا القول شيء من اللوازم الباطلة التي ينزه الله عنه. وأما قوله إن الجسم ممتنع على الله، فجوابه أن الكلام في الجسم وأن إطلاقه على الله تبارك وتعالى نفيا أو إثباتا من البدع التي لم ترد في الكتاب والسنة وأقوال السلف، وهو من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل. فإن أريد بالجسم الشيء المحدث المركب المفتقر كل جزء منه إلى الآخر فهذا ممتنع على الرب الحي القيوم، وإن أريد بالجسم ما يقوم بنفسه ويتصف بما يليق به فهذا غير ممتنع على الله تعالى، فإن الله قائم بنفسه متصف بالصفات الكاملة التي تليق به سبحانه وتعالى. لكن لما كان لفظ الجسم يحتمل ما هو حق وما هو باطل بالنسبة إلى الله، صار إطلاق لفظه نفيا أو إثباتا ممتنعا على الله. وهذه اللوازم التي يذكرها أهل البدع ليتوصلوا بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال، هذه اللوازم على نوعين: الأول لوازم صحيحة لا تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه حق يجب القول بها وبيان أنها غير ممتنعة على الله. الثاني لوازم فاسدة تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه باطلة يجب نفيها وأن يبين أنها غير لازمة لنصوص الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة حق ومعانيهما حق، والحق لا يمكن أن يلزم منه باطل أبدا، فلازم الحق حق. فإن قال قائل: إذا فسرتم استواء الله على عرشه بعلوه عليه أوهم ذلك أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله، فالجواب أن كل من عرف عظمة الله وكمال قدرته وقوته وغناه فإنه لن يخطر بباله أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله، كيف والعرش وغيره من المخلوقات مفتقر إلى الله ومضطر إليه لا قوام له إلا به، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فإن قيل: هل يصح تفسير استواء الله على عرشه باستيلائه عليه كما فسره به المعطلة فرارا من هذه اللوازم؟ فالجواب أنه لا يصح، وذلك لوجوه منه: أن هذه اللوازم إن كانت حقا فإنها لا تمنع من تفسير الاستواء بمعناه الحقيقي، وإن كانت باطلاً فإنه لا يمكن أن تكون من لوازم نصوص الكتاب والسنة، ومن ظن أنها لازمة لها فهو ضال. وأيضاً لأن تفسيره بالاستيلاء يلزم عليه لوازم باطلة لا يمكن دفعها كمخالفة إجماع السلف وجواز أن يقال إن الله مستو على الأرض ونحوها مما ينزه الله عنه، لأن الله مستو على الأرض كما هو مستو على العرش، فإذا كان استولى أي استولى على العرش فهو سبحانه مستو على الأرض. فيلزم على قول هؤلاء المعطلة أن يقال إن الله تعالى مستو على الأرض ونحوها مما ينزه الله عنه، ويلزم أيضاً كون الله تعالى غير مستو على العرش حين خلق السماوات والأرض. ولا يصح قولهم إن الاستواء بمعنى الاستيلاء، لأن تفسيره بالاستيلاء غير معروف في اللغة فهو كذب على اللغة، والقرآن نزل بلغة العرب فلا يمكن أن نفسره بما لا يعرفونه من لغته، ولأن الذين فسروه بالاستيلاء كانوا مقرين بأن هذا معنى مجازي، والمعنى المجازي لا يقبل إلا بعد تمام أربعة أمور. المعنى المجازي لا يقبل إلا بعد تمام أربعة أمور: الأول الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجاز، الثاني احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه من حيث اللغة، الثالث احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه في ذلك السياق المعين، فإنه لا يلزم من احتمال اللفظ لمعنى من المعاني من حيث الجملة أن يكون محتملاً له في كل سياق، لأن قرائن الألفاظ والأحوال قد تمنع بعض المعاني التي يحتملها اللفظ في الجملة. الرابع أن يبين الدليل على أن المراد من المعاني المجازية هو ما ادعاه، لأنه يجوز أن يكون المراد غيره، فلا بد من دليل على التعيين، والله تبارك وتعالى أعلم. فصل: والعرش في اللغة سرير الملك. قال الله تعالى عن يوسف: ورفع أبويه على العرش، وقال عن ملكة سبأ: ولها عرش عظيم. وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم محيط بالمخلوقات، وهو أعلاها وأكبرها، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. رواه ابن حبان وأبو نعيم في الحلية وابن مردوية، كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره، وقال الحافظ في الفتح: صححه ابن حبان وله شاهد عن مجاهد، أخرجه سعيد بن منصور في التفسير بسند صحيح عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة العرشية: والحديث له طرق، وقد رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه وأحمد في المسند وغيرهم. والكرسي في اللغة السرير وما يقعد عليه، وأما الكرسي الذي أضافه الله تعالى إلى نفسه فهو موضع قدميه تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. رواه الحاكم عبد الله بن أحمد في السنة، وصححه الألباني في مختصر العلو. فالكرسي موضع القدمين كما قال ابن عباس رضي الله عنهم، وقد رواه الحاكم في المستدرك وقال إنه على شرط الشيخين، وقد روي مرفوعا والصواب أنه موقوف. وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الكرسي هو المشهور بين أهل السنة، وهو المحفوظ عنه، وما روي عنه أن ذلك هو العلم فغير محفوظ. وكذلك ما روي عن الحسن أن الكرسي هو العرش فهو ضعيف لا يصح، قاله ابن كثير رحمه الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.